بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 69 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب صفة الصلاة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل الآية، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. وفي الحديث الآخر وعن سليمان بن يسار رحمه الله قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح.
نعم، أحسنت. هذان حديثان في مسألة مقدار القراءة في الصلاة، مقدار القراءة في الصلاة المفروضة. وحديث الأول هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. نحزر يعني نقدر، نقيس قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، في صلاتي الفريضة الظهر والعصر. قال: فحزرنا قيامه في الركعتين. حزرنا يعني قدرنا، قدرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، سورة السجدة. إذن قال: حزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر، أول ركعتين من صلاة الظهر الفريضة، قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، قدر قراءة سورة السجدة كاملة. وسورة السجدة نصف حزب، أربع صفحات من المصحف المعتمد في ركعتين. فهذا حديث في مقدار القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر قدر قراءة سورة السجدة التي هي نصف حزب، أربع صفحات في ركعتين، يعني صفحتين في الركعة الأولى صفحتان، وفي الركعة الثانية صفحتان، سورة السجدة كاملة. ثم قال: وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، يعني في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة مقدار قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر النصف، قدر قراءة النصف سورة السجدة، يعني ربع حزب، قدر قراءة صفحتين في الركعة الثالثة والرابعة في الركعتين بمقدار قراءة ربع حزب أي صفحتين من سورة السجدة. ثم قال: وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر. إذن صلاة مقدار صلاة العصر هي نصف مقدار صلاة الظهر في الركعتين الأوليين، في الركعتين الأوليين. قال وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. الأخريين يعني الركعة الثالثة والرابعة من صلاة العصر أيضا على قدر النصف من قراءة الركعتين الأوليين من صلاة العصر. والحديث رواه مسلم في صحيحه وغيره. فهذا الحديث الأول في مقدار القراءة في الصلاة المفروضة. والحديث الثاني قال عن سليمان بن يسار رحمه الله، تابعي جليل، هو سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأخو عطاء بن يسار من أهل المدينة الإمام المعروف ومن كبار التابعين. سليمان بن يسار الهلالي من كبار التابعين، كان فقيها فاضلا، ثقة عابدا، ورعا حجة، هكذا وصفه العلماء كأبي زرعة الرازي والحافظ العجلي وغيرهما، وصفوا هذا التابعي بهذه الأوصاف. وروى عن عدد من الصحابة، وهو أحد الفقهاء السبعة، مات سنة 103 للهجرة على أحد الأقوال رحمه الله. فهو من كبار التابعين سليمان بن يسار، يروي لنا هذا الحديث. قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر. هنا فلان مبهم، وكثير من أهل العلم كما في رواية الإمام أحمد لهذا الحديث، هنا فلان هو عمرو بن سلمة رضي الله عنه أمير المدينة في ذاك الوقت، ولذلك قال عنه كان فلان. فالراجح هو أنه عمرو بن سلمة، وفيه خلاف في تحديث هذا الصحابي. أما في رواية الإمام أحمد فذكر أنه عمرو بن سلمة رضي الله عنه أمير المدينة في ذاك الوقت. فيقول سليمان كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه بوسط المفصل، وفي الصبح بطواله. والمفصل الراجح أن المفصل من سور القرآن أوله سورة الحجرات، يبدأ المفصل في القرآن الكريم من سورة الحجرات، وآخره آخر القرآن سورة الناس. هذا كله يسمى المفصل في اصطلاح علماء التفسير والقرآن. فالمفصل السور التي تبدأ من سورة الحجرات، من سورة الحجرات إلى آخر القرآن سورة الناس، هذا كله مفصل. ويقابل هذا المفصل المطول، المطول من أول القرآن إلى سورة الحجرات، إلى سورة الحجرات، إلى ما قبل سورة الحجرات، هذا كله مطول. هذا اصطلاح علماء القرآن والتفسير. أما المفصل فهو من سورة الحجرات، هذا كله مفصل إلى آخر القرآن. فهنا قال يقرأ في المغرب بقصار المفصل. إذن حتى المفصل أيضا قسم إلى ثلاث أقسام: قصار المفصل، وسط المفصل، طوال المفصل. طوال المفصل تبدأ من الحجرات، لأن من هنا يبدأ المفصل سور المفصل. فطوال المفسر مفصل تبدأ من الحجرات إلى سورة النبأ، إلى آخر جزء تبارك، هذا كله طوال المفصل. ثم يبدأ وسط المفصل من سورة النبأ من أول جزء عمة إلى سورة الليل، إلى سورة الليل داخلة في وسط المفصل. وما بعد سورة الليل سورة الضحى، هنا قصار المفصل إلى آخر القرآن. إذن المفصل كله يبدأ من سورة الحجرات. طوال المفسر، طوال المفصل تبدأ من سورة الحجرات إلى سورة النبأ، إلى آخر سورة، إلى آخر جزء تبارك. ومن سورة النبأ، سورة عمة، إلى سورة الضحى، إلى سورة، إلى آخر سورة الليل، وهذا وسط المفصل. قصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر القرآن، إلى سورة الناس. هذا هو الراجح من أقوال علماء التفسير. إذن هنا قال يقرأ في المغرب بقصار المفصل. عرفنا الآن قصار المفصل من سورة الضحى تقرأ في صلاة المغرب في الفريضة، هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه لنا أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث. وفي العشاء بوسطه، بوسط المفصل في العشاء من سورة النبأ إلى سورة الليل، هذه السور كان يقرأها غالبا في سورة العشاء، في سورة العشاء. وفي الصبح كان يطيل صلى الله عليه وسلم في القراءة بطوال المفصل من الحجرات إلى سورة النبأ. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. من هذا يعني هذا فلان الذي يروي عنه سليمان بن يسار يحكي عنه ما رآه. وأبو هريرة لما سمع سليمان أقر هذا فلان، أقر هذا الصحابي عمرو بن سلمة رضي الله عنه على القول الراجح. والحديث أخرجه النسائي بإسناد صحيح. هذان حديثان في مقدار القراءة في الصلاة المفروضة، والحديث فيه ثلاث مسائل، حديثه فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى مقدار القراءة في الظهر والعصر، مقدار القراءة في الظهر والعصر، هذا على الغالب، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينقله لنا صحابته رضي الله عنهم، مقدار قراءة القرآن في صلوات المفروضة في الظهر والعصر، هذه المسألة الأولى. حديث أبي سعيد الخدري هذا الأول، الحديث الأول دليل على مشروعية تطويل القراءة في الأوليين من الظهر، ودليل أيضا على استحباب التخفيف في العصر، هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإطالة في صلاة الظهر إذا صلى الإنسان بالناس أو بنفسه منفردا، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة. أما صلاة العصر فهي فيها تخفيف على قدر نصف صلاة الظهر في الركعات الأربع، وذلك بأن تكون القراءة في الأوليين على النصف من الظهر، هذا في صلاة العصر. وقد ورد حديث أبي سعيد أيضا كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، أيضا جاء هذا الحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم في رواية أخرى، كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، نصف الثلاثي، نصف قراءة الركعتين الأوليين، هذا في صلاة الظهر. وفي العصر في الركعتين الأوليين، هذا تتمة حديث أبي سعيد الخدري في رواية مسلم الأخرى، وفي العصر قال في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، 15 آية، وفي الأخرين قدر نصف ذلك، قدر نصف ذلك. هذا الحديث وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فظاهر الحديث يقتضي أن الركعة الأولى والثانية سواء، هذا الذي يفهم من الحديث، وهذا يخالف حديث أبي قتادة رضي الله عنه المتقدم، لأنه جاء في تقدير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة أيضا الذي مر معنا سابقا، وأنه كان يطول الركعة الأولى، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة، والراجح أنه الجمع بين الروايات، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، وهذا القول وجيه لأنه في عمل بالحديثين. وأيضا لأن القاعدة في الأصول أنه متى أمكن الجمع بين الدليلين فهو أولى من الترجيح، لأن الجمع بين الدليلين عملا فيه عمل بكلا الدليلين،
أما الترجيح ففيه ترك لأحدهما. ثانيا أن الصلاة أيضا تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، وقد تنوعت كثير من أقوالها وأفعالها كما تقدم معنا سابقا في الأحاديث السابقة. إذن الترجيح أن هذا أحيانا يفعل كذا وأحيانا يفعل كذا، لأن القول الأول أن الركعة الأولى أطول من الثانية، هذا القول الذي جاء في الحديث، ويؤيد أيضا حديث أبي سعيد الخدري في هذا. فهذا هو المسألة الأولى، أن القراءة في صلاتي الظهر والعصر تطويل القراءة في الركعتين الأوليين من الظهر، استحباب التخفيف في العصر بأن تكون القراءة في الأوليين على النصف من الظهر، يعني نصف مقدار صلاة الظهر في أول ركعتين صلاة العصر، وفي آخر ركعتين على قدر النصف أيضا من الركعتين الأوليين. إذن هذه هي السنة في مقدار القراءة في صلاتي الظهر والعصر. المسألة الثانية، حكم قراءة سورة مع الفاتحة في الثالثة والرابعة، لأن هنا في الحديث لم يذكر، لكن مر معنا سابقا في حديث في مسألة القراءة في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الدرس السابق، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب جاء فيه. فهنا المسألة الآن الكلام يدور حول في الركعتين الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر، هل تقرأ فيهما سورة مع الفاتحة أم لا، أم يكتفى بقراءة الفاتحة في الركعات الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر؟ هذه هي المسألة الثانية، حكم قراءة سورة مع الفاتحة في الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر. هنا قولان لأهل العلم، بعض أهل العلم قالوا لا تسن الزيادة على الفاتحة في الركعات الثالثة والرابعة في صلاتي الظهر والعصر، وهذا جاء عن بعض الصحابة كابن مسعود وأبي الدرداء وجابر، وهو قول مالك وأصحاب الرأي وأحمد، وعزاه ابن قدامة لأكثر أهل العلم كما في المغني في المجلد الثاني 281، ورجحه أيضا القرطبي في شرحه لصحيح مسلم في المفهم رجح ذلك، واستدلوا بحديث أبي قتادة الذي مر معنا من قوله ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، فهم يقولون جاء أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب ولم يذكر أنه كان يقرأ بغيرها، وجاء ولم يأتي في حديث أبي قتادة بأنه كان يقرأ سورة مع الفاتحة، قالوا كان يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، فهم فهموا أنه لا يقرأ مع فاتحة الكتاب سورة أخرى في الركعات الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر. هذا القول الأول. القول الثاني، يستحب قراءة سورة مع الفاتحة في الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر أحيانا ليس دائما، وهذا قول الشافعي في الجديد، وجاء أيضا عن بعض أهل العلم. وهذا القول الثاني دل الدليل على أنه حديث قوي، أنه قول قوي. القول الثاني، يستحب أحيانا للإمام أو للمنفرد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعات الثالثة والرابعة، في الركعات الثالثة والرابعة، لأن جاء في حديث أبي سعيد الخدري بأنه قال وفي الأخريين أي من الظهر قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك. فيفهم من حديث أبي سعيد الخدري أنه كان يقرأ في الأخريين، الأخريين يعني في الركعة الثالثة والرابعة، لأن الأوليين الركعة الأولى والثانية، الأخريين الركعة الثالثة والرابعة. جاء في حديث أبي سعيد وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، والحديث مر معنا اليوم في درسنا، ومعلوم أن الفاتحة 7 آيات لا 15 آية، إذن معناه أن كان يزيد على الفاتحة من مما تيسر من القرآن، لأن الفاتحة 7 آيات، وفي حديث أبي سعيد كان يقرأ قدر 15 آية، فهذا دليل يدل على ترجيح هذا القول، أنه أحيانا يستحب للإمام أو للمنفرد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر. وهذا قول ابن خزيمة في صحيحه، قال ابن خزيمة في صحيحه: باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب. بعد ذلك قال: وهذا من اختلاف المباح، لا من الاختلاف الذي يكون أحدهما محظورا والآخر مباحا، فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة الكتاب فيقتصر من القراءة عليها، ومباح أن يزيد في الأخريين على فاتحة الكتاب. كل ذلك دل عليه الدليل هذا في صحيح ابن خزيمة في المجلد الأول 256، ورجح هذا القول الشيخ بن باز رحمه الله ومن معه من أهل العلم. كذلك أيضا مما يرجح هذا القول الثاني أنه يستحب أحيانا قراءة سورة في الركعتين الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر، ما رواه الإمام مالك في الموطأ بسنده عن أبي عبد الله الصنابحي رحمه الله قال: صليت خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب، فلما قام إلى الثالثة من صلاة المغرب قال: دنوت منه حتى أن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الآية 8 من آل عمران. وهذا الحديث حديث صحيح رواه مالك في الموطأ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رواية صحيحة. فأبو بكر قرأ في الركعة الثالثة من المغرب زيادة على الفاتحة، وهذا دليل للجواز، دليل الاستحباب، فهذا يرجح أيضا هذا القول. إذن هذه المسألة الثانية، حكم قراءة سورة مع الفاتحة في الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب الركعة الثالثة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أو في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة العشاء، فيستحب أحيانا قراءة سورة مع الفاتحة، هذا القول الثاني في هذه المسألة، وهو الراجح لحديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه، ولما رواه مالك في الموطأ أيضا من فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه والله أعلم. مسألة الثالثة في هذا الحديث، في هذين الحديثين، قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس. ففي حديث سليمان بن يسار إيضاح وتفصيل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات الخمس، وأنه في الظهر يطيل القراءة صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أبي قتادة، وفي العصر يخفف صلى الله عليه وسلم القراءة كما في حديث أبي سعيد، وكان في العشاء يقرأ في الأوليين من أوساط المفصل، من أوساط المفصل كما في حديث سليمان بن يسار. أما المغرب فكان يقصر فيها، يعني يقرأ القصار من المفصل في المغرب، هذا الغالب، فيقرأ مع الفاتحة بقصار المفصل، هذا في المغرب، وهذا في بعض الأحيان، وليس يديم ذلك صلى الله عليه وسلم كما يوهمه ظاهر هذا الحديث، فإنه لم تكن سنته صلى الله عليه وسلم مداومة على القصار، بل كان يقرأ في المغرب تارة بقصار المفصل وتارة بأوساط المفصل، وقرأ بطواله أيضا، ليس من القصار، من الطوال أيضا صلى الله عليه وسلم، فقرأ بالطور وقرأ بالمرسلات وقرأ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله من سورة محمد الآية الأولى، وقرأ بالأعراف وهي من سورة الطوال، فقرأ في صلاة المغرب بالأعراف في الركعتين، كل ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وفي الفجر كان يقرأ من طوال المفصل، والإطالة في صلاة الفجر ليدركها المتأخر، متأخر بنوم أو غفلة، فيطيل صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر حتى يدرك هذا المتأخر صلاة الجماعة، ولأنهما ركعتان، ولأن صلاة الفجر ركعتان، ولأن الناس بعد نوم وراحة فعندهم نشاط لسماع كلام الله تعالى والاستفادة منه. هذا كله من الحكم في إطالة الصلاة في صلاة الفجر. كذلك أيضا لأن الملائكة تشهد صلاة الفجر، لهذا عبر الله تعالى عن صلاة الفجر بالقرآن في قوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر، لأن من السنة أن يطيل الإمام في القراءة، يقرأ من طوال المفصل لأن الملائكة تحضرها، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهد الملائكة، وهذا كله لمزيد العناية بصلاة الفجر. فينبغي للإمام أن يتحرى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي مثل صلاته التي كان يصليها بأصحابه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. على الإمام أن يراعي حال من خلفه أيضا ممن يحتاج إلى التخفيف من كبير سن أو ضعيف القوة أو مريض أو صاحب الحاجة، هذه كلها جاءت الأدلة تدل عليها، هذه المسائل الثلاث في هذين الحديثين، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه.
أحسنت. هذا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. وجبير بن مطعم رحمه الله رضي الله عنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان مشركا في ذاك الوقت، كان مشركا قبل أن يدخل الإسلام، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، ولما أسلم رضي الله عنه دخل الإسلام يروي لنا هذا الحديث، يروي لنا هذا الحديث، فيروي هذا الحديث في حال إسلامه رضي الله عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه، حديث متفق عليه. يقرأ يعني يجهر، يقرأ يجهر بها بسورة الطور، وسورة الطور طور هي من طوال المفصل، هي بعد الحجرات بسورتين، تأتي سورة الحجرات ثم بعدها سورة قاف، سورة الذاريات، ثم تأتي سورة الطور، فهي من طوال المفصل، هذا في صلاة المغرب، في صلاة المغرب حديث متفق عليه. الحديث فيه أربع مسائل: المسألة الأولى حكم تطويل القراءة في المغرب، في صلاة المغرب، فالحديث دليل على مشروعية تطويل القراءة في صلاة المغرب في بعض الأحيان، في بعض الأحيان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، قرأ في المغرب بالطور. وفي حديث سليمان بن يسار الذي مر معنا قبل قليل قال: يقرأ في المغرب بقصار المفصل، يعني من الضحى إلى الناس، هذا هو الغالب من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه في المغرب يقرأ بقصار مفصل، لكن في هذا الحديث حديث جبير بن مطعم قرأ من طوال المفصل سورة الطور، هذا أحيانا يستحب للإمام أن يطيل. إذن ما هو حكم تطويل القراءة في المغرب؟ حديث جبير رضي الله عنه دليل على مشروعية تطويل القراءة في صلاة المغرب في بعض الأحيان، في بعض الأحيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور في هذا الحديث متفق عليه، وهي من طوال المفصل،
وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإمام المداومة على قصار المفصل كما تقدم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن المداومة على قصار المفصل في المغرب خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال لمروان وهو والي المدينة، قال ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولي الطوليين، بطولي الطوليين، يعني بسورتي الأعراف والأنعام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ في المغرب. وهذا الحديث حديث زيد بن ثابت رواه البخاري في صحيحه وأبو داود والنسائي. فهذه الأحاديث كلها تدل على أنه الغالب القراءة من قصار مفصل في صلاة المغرب، لكن لا يكتفى بذلك، أحيانا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل، فالإمام يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فأحيانا يطيل بشروط الشرعية التي ذكرناها سابقا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ بالمرسلات عرفا. أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها سمعت ابن عباس، عبد الله بن عباس، يقرأ يصلي بالناس ويا أمهم ويقرأ بالمرسلات عرفا، هذا في صلاة المغرب. فقالت أم الفضل يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه، بقراءة سورة المرسلات، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. في المغرب حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. إذن هذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل أحيانا في صلاة المغرب. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. وهذا الحديث أيضا أخرجه النسائي وسنده صحيح، وأيضا رواه البخاري أيضا من حديث زيد بن ثابت الذي مر معنا قبل قليل في صحيح البخاري 764 رقم الحديث، حديث زيد بن ثابت الذي قرأناه قبل قليل. إذن هذه المسألة الأولى، حكم تطويل القراءة في المغرب، الغالب القراءة من قصار المفصل، وأحيانا يقرأ من الطوال، من طوال المفصل أو من طوال السور كالأعراف والأنعام وغيرها من الطوال. المسألة الثانية في الحديث نذكر سنة المغرب، مدام ذكرنا فرض المغرب، سنة المغرب البعدية، فكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هذا ثبت في مسند الإمام أحمد والنسائي وغيرهما في سنة المغرب البعدية، يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، هذا حديث ثابت رواه أحمد والنسائي وغيرهما، وذكره الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صفحة 116 في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب القيم صفحة 116. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في الحديث، الحديث دليل على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر وكذا في حال الفسق إذا أداه في حال العدالة، فالكافر والفاسق لا تقبل روايتهما، لا تقبل روايتهما، لكن الكافر إذا سمع ثم أسلم دخل الإسلام وأدى ما سمعه يقبل منه، لأن أداءه لما روى لما سمع روايته وأداءه بعد إسلامه يقبل منه لأنه ثقة مسلم فيؤخذ منه، أما في حالة الكفر لا يؤخذ منه. الدليل هنا جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع هذا في حالة الكفر، سمع هذا الحديث، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، لكنه بعد دخول الإسلام أدى هذه الرواية، تحمل هذه الرواية وأداها وهو مسلم فقبلت منه، قبلها السلف وأهل الحديث قبلوا هذه الرواية، وهذه الرواية في الصحيحين. إذن هذه المسألة الثالثة، صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر إذا أداه في حال العدالة. لأن جبيرة بن مطعم رضي الله عنه حين سمع القراءة كان كافرا وبلغه وهو مسلم، ولأن العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل. هذه المسألة الثالثة. مسألة رابعة أيضا مكملة لهذه المسائل، صلاة العشاء. صلاة العشاء كيف كانت؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء؟ القراءة في صلاة العشاء، هذه المسألة الرابعة.
فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالتين والزيتون، بالتين والزيتون. وحديث سليمان بن يسار الذي معنا قبل حديث زبير، حديث سليمان بن يسار ذكر قال وفي العشاء بوسطه، وفي العشاء بوسط المفصل، يعني من سورة النبأ إلى سورة الليل، هذه وسط المفصل. فهذا أيضا في بيان ودليل على القراءة، ماذا يقرأ من السور في سورة في صلاة العشاء، في الركعة الأولى والثانية من صلاة العشاء، ماذا يقرأ من وسط المفصل، السور التي من سورة النبأ إلى سورة الليل، إلى سورة الليل. وجاء أيضا في الحديث المتفق عليه أنه قرأ بالتين والزيتون في صلاة العشاء. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لمعاذ فيها في صلاة العشاء بالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قصة طويلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ، هذه القصة المعروفة في الحديث الطويل في حديث جابر بن عبد الله، وهو حديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ في العشاء إذا صليت بقومك، اقرأ بسورة الشمس وضحاها في الركعة الأولى وبالليل إذا يغشى. وهذه من وسط المفصل، من وسط المفصل. ثم أيضا قال له اقرأ وسبح اسم ربك الأعلى أيضا في هذا الحديث، حديث جابر اقرأ قال له بالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها، ونحوها. هذا في صلاة العشاء، والحديث متفق عليه. ومن أراد أن يرجع إلى هذه الروايات وهذه الصفات في القراءة، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس وفي السنن، يرجع إلى الكتاب القيم، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتاك على الإنسان، متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يديم ذلك.
نعم. إذن تقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان، سورة الإنسان كاملة، متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. إذن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه أكثر، صلاة الفجر يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة ألف لام ميم تنزيل، سورة السجدة كاملة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ بسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هذه الآية سورة الإنسان كاملة، والحديث متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. رواية الطبراني هذه الزيادة ضعيفة، يديم ذلك يعني يداوم على ذلك لا يتركها قط، هذه ضعيفة، ضعيفة. وهي الحديث نفسه جاء عند ابن ماجه بدون هذه الزيادة من حديث ابن مسعود، ليس من حديث أبي هريرة، من رواية أبي هريرة حديث متفق عليه في الصحيحين. أما من رواية ابن مسعود وفيها هذه الزيادة، رواه ابن ماجه ودون هذه الزيادة. الزيادة عند الطبراني فقط، عند الطبراني فقط، وضعفها أهل العلم، وضعفها أهل العلم. فهذه مسألة الحديث، هذه فيه مسألتان. المسألة الأولى هي مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة، كل سورة بكمالها، في الركعة الأولى سورة السجدة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان، لاشتمالهما على ذكر مبدأ الخلق وغايته، هذا في صلاة الفجر يوم الجمعة، ومبدأ الخلق وغايته كائن في يوم الجمعة، فإن فيه تم خلق السماوات والأرض، وفيه خلق آدم يوم الجمعة، وفيه أخرج من الجنة ليكون نسله في الأرض، وفيه تقوم الساعة فيكون البعث والجزاء، كل ذلك دلت عليه الأدلة الصحيحة. فالمقصود والحكمة من قراءة هاتين السورتين، سورة السجدة وسورة الإنسان، أن يتذكر الناس بما كان في ذلك اليوم يوم الجمعة من خلال تلاوة هذه السور وسماعها هاتين السورتين، وفي ذلك اعتبار تذكروا ما سيكون، وفي ذلك استعداد أيضا. وإذا كانت قراءتهما سنة ثابتة فينبغي للأئمة أن يحافظوا عليها، فإن من الأئمة من يتساهل بذلك فلا يقرأها، لا يقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان في صلاة الفجر بحجة أنها طويلة، وبعضهم يفرق سورة السجدة في ركعتين، في الركعة الأولى والثانية، وبعضهم يفرق سورة هل أتى على الإنسان في الركعتين، وكل هذا خلاف السنة، خلاف السنة. السنة إذا قرأ سورة السجدة يقرأها كاملة في الركعة الأولى، وإذا قرأ سورة الإنسان يقرأها كاملة في الركعة الثانية، هذه السنة كما ثبت في هذا الحديث المتفق عليه. وسياق الحديث عن أبي هريرة يشعر بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتهما أو الإكثار من ذلك، والإكثار من ذلك. أما في رواية حديث المسعود بالنسبة للمداومة يديم ذلك، فهي زيادة غير محفوظة، زيادة شاذة. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه ينبغي المداومة، ينبغي أو لا ينبغي المداومة على قراءتهما دائما، بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة، لأن من الناس لا يترك، أحيانا الإمام يترك قراءة سورتي السجدة والإنسان حتى لا يظن الناس والعوام، عوام الناس، أنها واجبة وفرض، وهذا حصل في بعض المساجد، فالإنسان الإمام كان يقرأ ويديم دائما لا يتركها سنوات، فتركها مرة فضج المسجد من الناس، لماذا لم يقرأ سورة السجدة، لماذا لم يقرأ سورة الإنسان؟ وهذا الذي حذر منه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال لا ينبغي المداومة على قراءتهما بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء، بل ينبغي تركها أحيانا لعدم وجوبها، كلام شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد 24 صفحة 205. وهذا أمر طيب مطلوب، والمحافظة على السنة مطلوب أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما، لكن ما كان يديم ذلك حتى يظن بعض الجهال أنها واجبة. وذكر أيضا شيخ الإسلام في أيضا في ذاك المقام في الفتاوى المجلد 24 أنه لا يستحب أن يقرأ في فجر الجمعة بسورة فيها سجدة أخرى باتفاق الأئمة، يعني يختار سورة ثانية غير سورة السجدة لقصد السجدة، سجود التلاوة في صلاة الفجر، هذا باتفاق الأئمة، يقول هذا غير مستحب، قال لأن استحباب قراءة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان ليس لأجل السجدة، بل لأجل ما جاء في هاتين السورتين كما تقدم، والسجدة جاءت اتفاقا. إذا من الأئمة ومن عوام الناس من يعتقد أنه لا بد من سجدة تلاوة في سورة في صلاة الفجر في الركعة الأولى، هذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ الذي جعلهم ينكرون على الإمام، وجعل أيضا بعض الأئمة يقرأ أي سورة أخرى فيها سجدة، فهذا ليس من السنة بل خلاف السنة، كما ذكر ذلك ابن تيمية في المرجع الذي ذكرناه. المسألة الثانية والأخيرة في درسنا اليوم هي مسألة القراءة في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة، ليس في صلاة الفجر يوم الجمعة، في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى سورة الجمعة أو سورة الأعلى بعد الفاتحة في صلاة الجمعة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ إذا جاءك المنافقون أو هل أتاك حديث الغاشية. هذه الأحاديث كلها في صحيح الإمام مسلم وفي غيره. إذن هذا هديه صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة الثانية القراءة في صلاة الجمعة، في الركعة الأولى بعد الفاتحة تقرأ سورة الجمعة كاملة أو سورة الأعلى كاملة أو أي سورة أخرى، لكن في الركعة الثانية بعد الفاتحة أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون بعد الفاتحة، أو سورة هل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية بعد الفاتحة. هذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم وصحيح، وفي صحيح الإمام مسلم وفي غيره. نكتفي بما ذكرنا من مسائل في درسنا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة، ونسأله عز وجل أن يرفع عن بلادنا الوباء والبلاء وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ونقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.